بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي الحديث الذي ورد في طهورية ماء البحر وقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد مر الكلام على إسناد الحديث ومن خرجه من الأئمة ومن صححه، وأن خلاصة الكلام أنه حديث ثابت صحيح، وأن له طرق وله شواهد كثيرة. وكذلك وقفنا عند بعض الفوائد الفقهية المستخرجة من هذا الحديث، فأول الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، فهل هناك خلاف بين أهل العلم في طهورية ماء البحر أو في جواز الوضوء والغسل به، أم إن الأمر إجماع على هذا الحكم؟ نعم نعم نعم. ذكر ابن رشد في بداية المجتهد خلافا في هذه المسألة لبعض رجال الصدر الأول، وقد ذكر أهل العلم أن الذين روي عنهم القول بمنع الوضوء بماء البحر هم ابن عمر وابن عمرو بن العاص من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين، وابن عبد البر المالكي من الفقهاء. ولكن الأقرب أن هذا القول لا يصح عن ابن عمر ولا عن ابن عمرو بن العاص، لأن الحديث الوارد في منع الوضوء بماء البحر حديث ضعيف ضعفه أبو داود والبخاري والقطابي وغيره. ولذلك فإن الكافة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم على طهورية ماء البحر ورفع الأحداث به. ثم ظهر سؤال: ما السر في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه، ولما عدل جوابا لمن سأل أنا أتوضأ بماء البحر؟ لماذا قال هو الطهور ماؤه ولم يقل نعم مع أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. وثانيا نعم، لا في قوله هو الطهور ماء قبل أن ننتقل إلى الأطعمة. نعم نعم إذن هذه ثلاث فوائد: الأولى ليكون الحكم مقرونا مع علته وهي الطهورية، الثانية ليكون هذا عاما للوضوء وغيره، الثالثة لئلا يتوهم أحد أن هذا الأمر خاص في المضطر، لأن السؤال قال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. ثم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، فيه فائدة في أدب المفتي أو في طريقة المفتي ثمانية. نعم
نعم
نعم نعم. ما هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم زاد هذه الزيادة، أو ما هي الفائدة من هذه الزيادة؟ نعم.
لأنه كما خفي عليه حكم الماء فإن القول لم يخفى عليه حكم الميتة.
نعم. لماذا؟
لأن الميتة وقت فيها تحريم
النجاة. نعم تحريم
الماء وقت فيها الطهور.
نعم صحيح. يعني ما دام خفي عليه حكم ماء البحر مع أن الأصل فيه الطهارة، فمن باب الأولى أن يخفى عليه حكم الميتة مع أن الأصل في الميتات المنع والتحريم، وهو يركب البحر فيحتاج إلى هذا الحكم، ولذلك بينه له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الأدب عام لكل مفتي، ولذلك عقد البخاري رحمه الله بابا فقال نعم نعم، وروى تحته حديثا عن ابن عمر في سؤال ما يلبس المحرم من الثياب. الحديث الثاني كان هو الحديث عن بئر بضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد مر أيضا الحديث الكلام عن عزو الحديث ومن صححه من الأئمة، والكلام على إسناده وبيان بعض الفوائد منه. من الأشياء التي سبقت الإشارة إليها حول قولهم وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فكيف يتصور أن يصدر من الصحابة وهم من هم في عظم المكانة أن يلقوا الحيض والنتن ولحوم الكلاب في هذه البئر مع شح الماء في ذلك الوقت وشدة حاجة الناس إليه؟ ما هو الجواب على هذا؟ نعم نعم حسن. أولا ذكر الإمام الخطابي أنها كانت في منخفض من الأرض، فكانت الرياح والأمطار تأتي فتجرف هذه الأشياء التي يلقيها الناس وتلقي بها في البئر. الثاني أنه يتصور وجود يهود ومنافقين وضعفاء إيمان في المدينة، يتصور منهم أن يقع هذا منهم. أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد أدعهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ مرافق الناس من المياه والظل النافع والطرقات وما أشبهها عن مثل هذه القابرات والأنجاز. وجاء الكلام عن البئر ووقتها وكلام العلماء فيها مفصلا. ثم وقفنا على سؤال طرحناه في آخر الجلسة الماضية ولم تتم الإجابة عليه، فما هو هذا السؤال؟ نعم نعم. حكم الماء إذا وقعت فيه النجاة، هذا هو السؤال الذي طرح في آخر الجلسة الماضية، والآن نبدأ في الجواب على هذا السؤال. فإذا انتهينا من الحديث انتقلنا إلى تسميع ما بعده والكلام عليها. فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير بالنجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة وتغير بها فهو نجس. وقد ذكر كثير من العلماء الاتفاق على هذا الحكم، ممن ذكر الإجماع الإمام ابن المنذر والإمام الشافعي والنووي وابن حجر والشوكاني وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم قالوا إن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس إجماع، وهذا مما لا كلام فيه. وقد ورد ما يشهد لهذا الإجماع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. ورواية البيهقي فيها زيادة الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشافعي. قال ورد بإسناد لا يثبت أهل الحديث مثله، وغيره من الأئمة، بل قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، لكن اختلف مسلك أهل العلم في الاستدلال بالإجماع أم بالحديث. فجماهير أهل العلم يستدلون بالإجماع وإلا فالحديث ضعيف، ومنهم من يسلك طريقة أخرى فيقول إن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع على تقبله وصحة معناه يجعله يرتقي إلى درجة الاحتجاج فيحتج به، وهذه طريقة بعض من لا يحتجون بالإجماع وهم ندرة من أهل العلم، وإلا فالإجماع حجة وأصل من أصول الاستدلال. فالخلاصة أن ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف، أما ما لم يتغير شيء من أوصافه بحيث وقعت النجاسة فيه ولم تغير شيئا من أوصافه فقد اختلف العلماء فيه على قولين. الأول مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ورواية ضعيفة عن الإمام مالك رواها عنه تلاميذه المصريون، أنهم يقسمون الماء إلى قسمين كثير وقليل، فما كان كثيرا فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير، أما ما كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير. أعيد القول مرة أخرى، أن أصحاب هذا القول يفرقون بين الكثير والقليل فيقولون ما كان كثيرا فوقعت فيه النجاسة فإنه لا يتغير، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة عند الإمام أحمد، وهي ما إذا وقعت في هذا الماء الكثير عذرة آدمي أو بوله ولم يشق نزفه فحينئذ ينزح، وهذا الاستثناء هو للإمام أحمد خاصة، ولذلك نبقى عند أصل القول وهو التفريق بين الكثير والقليل، فالكثير لا ينجس إلا بالتغير والقليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الماء يكون بالثلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجو. فقالوا هذا الحديث دليل على أن ما كان فوق القلتين أو قلتين يختلف حكمه عما كان دونهما، فإذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث أي لم ينجو، أما ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث أي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. وهذا من أقوى أدلة من قالوا بالتفريق بين الكثير والقليل. القول الثاني هو أنه لا فرق بين كثير الماء وقليل، بل كل ما تغير في النجاسة فهو نجس، وهذا كما سبق إجماع، وكل ما لم يتغير في النجاسة فليس بنجس ولو وقعت فيه، دون تفريق بين كثير وقليل. وهذا القول هو مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورواية عن الإمام مالك وهي المعتمدة في مذهب المالكية لأنها من رواية المدنيين عن مالك، ومذهب كثير من المحققين، اختارها كثير من المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد والشوكاني والصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب وكثير من أولاده وأحفاده وتلاميذه. قالوا لا فرق بين الكثير والقليل، ما تغير بالنجاسة فنجس، وما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس ولو وقعت فيه. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها أولا قالوا إن العبرة دائما بما غلب على الشيء، فإذا كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة لم تتغير أحد أوصافه بها، فالغالب على هذا الماء هو الطهورية والنجاسة فيه منغمرة وغير ظاهرة، بخلاف الماء الذي ظهرت فيه النجاسة لونا أو طعما أو ريحا فقد غلبت عليه النجاسة وظهرت، فصار الغالب عليه النجس. وقالوا إن هذا معتبر في جميع الأشياء، فنحن مثلا لو وصفنا إنسانا بالصلاح كان معنى ذلك أن خصال الخير فيه أكثر وأغلى، وإلا لا يخلو من نقص أو خطأ. والعكس لو وصفناه بالخبث أو الشر لكان معنى ذلك أن خصال الخبث والشر عليه أغلى وأكثر، وإلا فيبعد أن لا يكون فيه خصلة خير. وكذلك سائر الأشياء هي لما غلب عليها، فالماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغلب عليه لا يزال طهورا، والغالب عليه الطهورية والحكم لهذا الغالب. الدليل الثاني وهو يكاد أن يكون نصا في محل النزاع هو هذا الحديث، حديث بئر بضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما مطلقا غير مقيد، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا لفظ عام وإن كان السبب خاصا، إلا أن اللفظ عام فهو كحديث ماء البحر هو الطهور ماء، هو لفظ عام غير مقيد بسبب ولا بحادثة معينة، وهو يقضي بأن الماء الأصل فيه الطهارة الطهورية وأنه لا ينجسه شيء. فإذا أورد علينا أحد الماء الكثير أو القليل المتغير بالنجاسة أليس يكون نجسا؟ سؤال: الماء المتغير بالنجاسة كثيرا أو قليلا ألا يكون نجسا؟ بالإجماع. فكيف تقولون الماء طهور لا ينجسه شيء؟ بلى، ينجسه ما غيره. فكيف تجيبون على هذا الإيراد؟ الإجابة على هذا الإيراد من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول نعم الحديث قضية عامة، الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا نخرج منه أي فرد من أفراده إلا بدليل صريح صحيح. فأما ما تغير بالنجاسة فهو خارج بالإجماع فلا كلام فيه، لأننا يعني الذين يقولون بعدم التفريق بين الكثير والقليل والذين يقولون بالتفريق كلا الطائفتين يخرجون ما تغير من هذا الحديث، يخرجون ما تغير بالنجاسة من عموم هذا الحديث. الوجه الثاني، وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن يقال إن الماء الذي تغير بالنجاسة لا يصلح أن يسمى ماء مطلقا، أن الماء الذي تغير بالنجاسة لا يصلح أن يسمى ماء مطلقا، بل لا بد إما أن يضاف أو يوصف. فأما الإضافة فيضاف إلى المادة التي وضعت فيه فيقال هذا ماء كذا، وأما الوصف فيوصف بأن يقال هذا ماء نجس مثلا، ولا يقال هذا ماء ويسكن. ولذلك يكون الحديث بهذا عاما على عمومه، الماء طهور لا ينجسه شيء، فأما إذا تنجس فقد خرج عن مسمى الماء المطلق وصار ماء نجسا أو ماء مضافا إلى المادة التي وضعت فيه. هذا هو الدليل الذي يكاد أن يكون نصا في موضع النزاع، وهو حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم إن في الحديث إشارة إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير، لأن بئر بضاعة لو تغير لتنجس، لو تغير بالنجاسة لصار نجس، وهذا ظاهر ومجمع عليه كما سبق. فما عداه فهو باق على أصل طهوريته، كما استدل أصحاب هذا القول بدليل ثالث، قالوا إن المياه من المسائل التي تكثر حاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم إلى أي أمر آخر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على معرفة أحكام المياه دقيقها وجليلها. فلو أن الشارع فرق بين الكثير والقليل وجعل للكثير حكما وللقليل حكما آخر لكان الصحابة رضي الله عنهم عرفوا ذلك معرفة دقيقة ونقلوه إلى من بعد. هذه أدلته. وهذا القول هو الراجح لقوة الأدلة التي استدلوا بها ولضعف أدلة أصحاب القول الأول، ولأنه أقرب إلى يسر الشريعة وسماحتها. ولذلك قال الغزالي رحمه الله وهو شافعي قال: وجدت أن مذهب الشافعي في الطهارات كان كمذهب مالك. وجدت أن مذهب الشافعي في الطهارات كان كمذهب مالك، يعني في عدم التفريق بين الكثير والقليل، بل جعل العبرة هي بالتغير بالنجاسة أو عدم. ولا شك أن الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه الانصياع له ولو كان خلاف مذهبه. فحتى لو كان الإنسان شافعيا ورأى أن الحق في مذهب الإمام مالك فإنه لا يجوز له عند الله عز وجل أن يتبع إمامه فيما يعلم أن الحق والدليل بخلاف. والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فالسؤال هو عن إجابتك للمرسلين. وهؤلاء الأئمة العظام إنما كانوا أئمة واتفقت الأمة على جلالة قدرهم وعلى فضلهم لأنهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، سائرون على طريقه. فإذا اتفقوا على أمر فاتفاقهم حجة. أما إذا اختلفت أقوال السلف وكان عند الإنسان إمكانية في البحث عن الدليل والوصول إلى القول الصحيح فعليه أن يبحث ويلتزم القول الصحيح. فإن لم يكن كذلك سأل من يثق بعلمه ودينه وسأله عن الدليل الذي اعتمد عليه في هذا القول. فهذا لا بد منه. هذا القول الذي هو الراجح لدى كثير من العلماء المحققين قد يشكل عليه الحديث الوارد في دليل أصحاب القول الأول وهو حديث الخلتين. والحديث سيرد معنا إن شاء الله إما في نهاية هذه الحلقة أو في بداية الحلقة القادمة، ولكن سأذكر الجواب عليه الآن فقط. سأذكر جواب أصحاب القول الراجح على هذا الحديث بإيجاب. فمنهم من ضعف هذا الحديث وسيأتي ذكر من ضعفوه والأوجه التي ضعفوه بها، ومنهم من صححوه لكن لم يعملوا به للاضطراب في تحديد معنى الخلتين ومقدارهما، ومنهم من صححوا الحديث ولكن قالوا إن الحديث لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم مورد التحديد والتقييد المطلق، بل هو إشارة إلى أن الماء الكثير غالبا لا يتغير بالنجاسة وأن الماء القليل غالبا يتغير بالنجاسة. فكأن معنى الحديث هنا إذا كان الماء قلتين فأكثر لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بوقوع النجاسة فيه، وهذا حكم غالب. ولذلك لو تغير لتنجس عند الجميع. ومفهوم الحديث أن ما كان دون القلتين فإنه يتغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة فيه، وهذا أيضا حكم غالب. فلو وقعت فيه فلم تغير فهو باق على أصله. ومنهم من قال إن التفريق بين الكثير والقليل هو مفهوم الحديث وليس لفظه، أي إن منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان قلتين فأكثر لم ينجس إلا بالتغير، هذا هو المنطوق. أما المفهوم فهو العقل، أن ما كان دون القلتين تغير بوقوع النجاسة فيه، ولو لم يعني تنجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير. قالوا فهذا مفهوم، وأمامنا منطوق يعارضه وهو منطوق حديث بئر بضاعة، والمنطوق مقدم على المفهوم عند الشعار، فنأخذ بمنطوق حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، ونطرح مفهوم حديث القلتين، هذا لو فرض وجود تعارض، مع أن الواقع أنه لا تعارض بينهما كما سبق بيان. هذه أهم أجوبتهم على هذا الحديث. وكذلك مما يوعد هذا القول بالتفريق أن أصحابه لم يتفقوا على قدر معين، فمنهم من حدد الكثير بما إذا حركت أحد طرفين لم يتحرك الطرف الآخر، ومنهم من حدد الكثير بما لا يظن الإنسان استعمال النجاسة الموجودة فيه إذا استعملها، ومنهم من حدد الكثير بالقلتين، ثم اختلف أصحاب القلتين اختلافا كثيرا سيئا. فقالوا هذا الاختلاف في تحديد الماء الكثير من القليل يدل على أن هذا القول لم يعتمد على أصل صحيح. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، قال إذا كان جهابذة العلماء وفصول الفقهاء قد اختلفوا في تحديد الكثير والقليل، واختلفوا في قدر القلتين اختلافا بينا، فمنهم من يجعلها 1000 رطل، ومنهم من يجعلها 600 رطل، ومنهم من يجعلها 500، ومنهم من يجعلها 400، ومنهم من يجعلها دون ذلك، فرق كبير، فما بالك بالعوام ودهماء الناس الذين لم يتلقوا شيئا من العلم، أنى لهم بمعرفة الفرق بين الكثير والقليل. فهذا الاقتراب في التحديد هو مما أورده الذين لا يفرقون بين الكثير والقليل على من يفرقون بينهما. ولذلك الراجح أنه لا يفرق بين كثير الماء وقليله، بل ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلا أو كثيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فهو باق على أصل ضروريته كثيرا كان أو قليلا، وهذا قريب المأخذ سهل الفهم. هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بحديث بئر بضاعة والتي سبقت الإشارة إليها. وقبل الانتقال إلى المسألة الثانية، إن كان هناك سؤال ضروري ومهم حول هذه المسألة فلا بأس من طرحه. نعم. لا، كراهية الشخص للماء أو استقذاره هذا باب آخر، إنما الكلام هو في الضرورية الشرعية، بحيث لو كان عندك هذا الماء مثلا وأنت في سفر وليس معك غيره، هل تتوضأ به أم تعدل إلى التيمم؟ أما الاستقذار من الإنسان نفسه فهذا باب آخر، وإن كنا نقول إن الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يستقذر ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقذره. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن قوما تنزهوا عن أشياء عملها غضب وقال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فلا ينبغي للإنسان أن يستقبل ما يعلم أنه غير مستقبل في الشرع. نعم.
منطوق الحديث
التفريق بين المنطوق والمفهوم. المنطوق هو لفظ الحديث ما يدل عليه اللفظ مباشرة، والمفهوم هو عكس المنطوق. فمثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، هذا لفظ الحديث أي هذا هو المنطوق، فما كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبر لم ينجس بلفظ الحديث. مفهوم الحديث أن ما كان دون القلتين فهو يحمل الخبر. مثلا لو افترض أن عندك ثلاثة رجال كانوا مسافرين، فسألك سائل هل قدم فلان وفلان وفلان من السفر؟ فقل قدم فلان وفلان، وسكت عن السائل. المنطوق هو أن فلانا وفلانا قدم، والمفهوم هو أن الثالث لم يقدم بعد. فهذا هو الفرق بين المنطوق والمفهوم. نعم. لا أدري إذا كان الماء متجمدا ثلجا مثلا ووقعت عليه النجاسة، فلا أعلم أو لم أقف على قول أصحاب هذا القول في هذه الحال، والله أعلم. نعم. هو فيما يتعلق بالدهن، نعم ورد كلام الفقهاء في ذلك، وأن الجامد يؤخذ فلقة وما حولها ويستعمل، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا فرق بين الجامد والمائع في هذه الحال، بل فلقة وما حولها في الحالين ويستعمل الدهن أو غيره، والله أعلم. نعم. نعم، إذا رؤيت نجاسة في الماء ولم تغير أحد أو صار. أما إن كان الماء كثيرا فلا خلاف في هذه الحالة أنه طهور، إلا ما سبق عن الإمام أحمد أنه شدد في بول الآدمي وعذرته المائعة إذا وقعت في ماء كثير وأمكن نزله، وإلا فلا خلاف في ذلك فيما أعلم. أما إن كان قليلا ولم يتغير ورؤيت فيه النجاسة، فعلى من يقولون إنه ينجس في وقوع النجاسة فيه فالأمر ظاهر أنه نجس عنده سواء رؤية أو لم ترى. أما على أصحاب القول الثاني فيقول بعضهم إن رؤية النجاسة يبعد معها ألا يتغير الماء، لأنها حينئذ تكون غيرت لونه ولا بد، أو غيرت أحد أوصافه ولو تغييرا يسيرا، فلا يتصور أن يقع فيه وهو قليل نجاسة وامرة سراب ثم لا تؤثر فيه إلا في حالات قليلة. ولكن لو افترض أنه وجد ماء وقعت فيه نجاسة قليلة ورؤية دون أن تغيره فهو عندهم طهور على كل حال. لا، المسألة الثانية المتعلقة بحديث بئر بضاعة هي كلام أهل العلم في أقسام المياه، ماء طهور لا ينجسه شيء يدل بظاهره على أن الماء قسمان، الأول الطهور والثاني المتنجس أو النجس. فالماء طهور لا ينجسه شيء، وليس بينهما ماء وسط ليس بطهور وليس بنجس. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره مما يستعمل في الطهارات وغيرها، الثاني طاهر أي طاهر في نفسه يستعمل للشرب وغيره لكن لا يستعمل في الطهارات، الثالث النجس وهو غير طاهر. وهذا القول منسوب لأكثر العلماء وإن كانوا يختلفون في تفاصيله، فهو قول الشافعية ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهي التي عليها أكثر المتأخرين من الحنابلة أن الماء ثلاثة أقسام، واستدلوا على قولهم ببعض الأدلة. فمن أدلتهم قالوا إن قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فقوله ماء هذا لفظ مطلق المقصود به الماء الباقي على أصل خلقته غير المتغير بشيء أو المنتقل عن الطهورية، لأنه إذا تغير أو انتقل لم يسمى ماء مطلقا حافظ. هذا دليل له. الثاني قالوا لأن وجود ماء طهور كما في قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، كما في قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قالوا هذا دليل على أن طهور معناها مطهر، فهو فعول بمعنى فاعل أي منقولة من فاعل، فهو طهور أي مطهر لغيره، كما تقول هذا رجل أكول أو شروب أو ظلوم فكذلك طهور. هذا عند بعضهم وليس عند جميع. الدليل الثالث استدل بعضهم بحديث هو الطهور ماء، ووجه استدلالهم بهذا الحديث دقيق ولطيف ينبغي الانتباه له. قالوا لأن سؤال الصحابي رضي الله عنه لم يكن عن طهارة ماء البحر، لم يكن عن طهارته، فإن طهارته كانت مقررة معلومة، وإنما كان سؤاله عن طهوريته أي عن جواز الوضوء والغسل به ورفع الحدث. وهذا دليل على أنه كان قائما في ذهن هذا الصحابي أن هناك ماء طاهر لا يرفع به الحدث، وهو ما اصطلح الفقهاء بعد على تسميته للطهور للطاهر. واستدلوا رابعا ببعض الأحاديث كما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ونهيه عن الوضوء لفضل وضوء المرء ونهيه عن غمس القائل من نوم الليل يده في الإناء. قالوا أو قال بعضهم فهذه المياه مع أنها طاهرة ليست بنجسة ورد النهي عن الاغتسال ببعضها كما في حالة فضل وضوء المرء، وورد النهي عن الفعل، النهي عن الغمس، عن غمس اليد، أو النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي يقتضي الفساد عند بعض الأصوليين. ولذلك قالت الظاهرية إن هذا الماء الذي الراكد الذي بال فيه البائل، أو هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل، قالوا لا يجوز الوضوء به ولا يرفع الحدث، لأنه ماء فاسد لا يصلح للطهورية. هذه أهم الأدلة لأصحاب القول الأول. أما القول الثاني فهو قول الحسن البصري وسفيان ورواية عن الإمام أحمد، وهي المنصوصة في أكثر أجوبته رحمه الله، وهو مذهب كثير من الحنفية، ورجحها عدد من العلماء كأبي الوفاء ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره، أن الماء قسمان، طهور ونجس، وأنه لا يوجد ماء وسيط بين هذين النوعين. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا أيضا دليل قوي له، لأنك لو تأملت الحديث وجدت أنه يحكم للماء بالطهورية، وأنه لا ينتقل عن الطهورية إلا إلى النجاسة، فإما طهور وإما نجس. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، قالوا فإن ماء البحر متغير بالملوحة الزائدة، وهذا الذي جعل الصحابي رضي الله عنه يسأل عن حكمه، ومع تغيره فقد حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، فدل على أن ما تغير بالطاهرات فهو طهور، إلا لو غلب أجزاء المادة الموضوعة فيه، فهو حينئذ ينتقل عن مسمى الماء أصلا، أي لو أضفت إلى الماء زعفران أو ورد أو باقلاء أو غيرها من المواد إضافات كثيرة فصارت غالبة على الماء، حينئذ نرجع لنقول إن هذا لما غلب عليه، فلو سميته ماء كنت مخطئا في ذلك. الشاهي مثلا هل يسمى ماء مطلقا؟ لا يسمى ماء. ولو أمرت إنسانا أن يحضر لك كوبا من الشاي فأحضر ماء لما كان ممتثلا للأمر، والعكس صحيح، لو طلبت ماء فجاء الشاي لما كان هذا امتثالا للطلب. قالوا فتغير الماء بالطاهرات لا يخرجه عن مسمى الطهورية إلا إذا خرج عن مسمى الماء المطلق وصار أمرا آخر كماء ورد أو ماء زعفران أو ماء باقلاء، فحينئذ انتقل عن كونه ماء أصلا. قالوا ولا فرق بين ما تغير بفعل الإنسان المقصود وما كان تغيره بطبيعته، فلا فرق بين ماء البحر عندهم وبين الماء الذي أضاف إليه الإنسان باختياره ملحا حتى صار مالحا. هذا هو الدليل الثاني لهم، وقالوا من قال بالفرق بينهما فيلزمه الدليل ولا دليل هناك. الدليل الثالث قالوا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل بماء خلط فيه غيره من الطاهرات. ففي قصة المحرم الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: اغسلوه بماء وسدر. ومن المعلوم أن الماء إذا أضيف إليه السدر فإنه يتغير به. وكذلك في حديث أم عطية المتفق عليه لما جاء صلى الله عليه وسلم والنسوة يغسلن ابنته قال: اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فالسدر والكافور يغير الماء غالبا. وكذلك ورد في أمره للرجل الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. كم هذه الأدلة؟ الدليل الرابع ما رواه النسائي والبيهقي وأحمد عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأحد أزواجه من قطعة فيها أثر العجيب، من قطعة فيها أثر العجيب. ومن المعلوم أن الماء إذا وضع في قطعة أثر العجين فيها ظاهر فإن العجين يتحلل بوجود الماء فوقه وترتفع بعض أجزائه في الماء فتغيره. وكان هذا عام الفتح. الدليل الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون ويحملون الماء في أسقية كان غالبها من الأذى من الجلوس. ومن الطبيعي في مثل هذه الأسقية أنها تؤثر في لون الماء وفي طعمه وفي ريشه ويتحلل منها مع الوقت أجزاء ترتفع إلى الماء فتؤثر فيه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتقون استعمال هذا الماء في سائر الطهارات أو أنهم كانوا يحملون معهم غيره ويستعملونه في الشرب أو في استعمالات أخرى مثلا. الدليل السادس قالوا أن أمر الماء من الأشياء التي تكثر حاجة الناس إليها وسؤالهم عن أحكامها، فحاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى بيان سائر الأحكام. ويبعد جدا أن يوجد تقسيم شرعي للمياه ولا يبقى عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم القول به إلى غير ذلك من الأدلة. قالوا أما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو لا يقوى على مقابلة هذه الأدلة. فأما استدلالهم بأنه لا يسمى ماء مطلقا في قوله فلم تجدوا ماء، فالجواب أن كلمة ماء في الآية هي نكرة في سياق النفي فلم تجدوا ماء، فهي نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء. فكل ما جاز أن يسمى ماء جاز الوضوء به ولو كان متغيرا، ولا يخرج عن ذلك إلا إذا نقلناه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر أو نقلنا الإجماع على منع استعمال كما هي الحال في الماء المتنجس. أما الدليل الثاني وهو تسميته بطهور فقالوا إن الله عز وجل وصف ماء أهل الجنة بذلك: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، مع عدم حاجة أهل الجنة إلى التطهر فالمقصود وصفه بالطيب والطهارة، ولا يمنع أن نسمي كل ماء غير نجس طهورا، لا يوجد ما يمنع من ذلك. أما سؤال الصحابي عن ماء البحر، قالوا فهذا لو صح هو ظن صحابي، وهو مدفوع بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بأن ماء البحر طهور مع تغيره، فالاستدلال بأن ماء البحر طهور مع أنه متغير بالملوحة الزائدة، وهذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، أولى من الاستدلال بالظن الذي وقع في ذهن الصحابة. أما النهي عن الوضوء بفضل المرأة بفضل وضوء المرأة، فهذا ورد ما يخالفه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة أو اغتسل، فيكون النهي للتنزيه ويبقى الماء على طهوريته. وكذلك الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو الماء الراكد الكبير الذي بال فيه شخص ولم يتغير، كل هذه المياه هي باقية على طهوريتها. وإلا فما رأيكم يا أصحاب القول الأول، لو كان عندنا ماء كثير جدا فبال فيه إنسان، هل تقولون بجواز الوضوء به أم لا؟ السؤال مرة أخرى، عندنا ماء كثير يعني فوق كل شيء، بال فيه إنسان ولم يتغير، هل تقولون بجواز الوضوء به أم لا؟ جاز. فإذا قال من قسم الماء نعم يجوز الوضوء به، قلنا قد نقضتم الأصل الذي بنيتم عليه. وإن قالوا يمتنع الوضوء به مع كثرته، فإنهم قد خالفوا في ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم. إن قالوا بالامتناع فقد نقضوا أصله، وإن قالوا بالجواز فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد لهم من هذا التناقض، لأنهم يفرقون بين الكثير والقليل. وبذلك يظهر أن الأقرب للصواب والله أعلم أن الماء قسمان، طهور ونجس، وأن ما عدا ذلك من التفريعات فهي اجتهادات أصحابها مأجورون إن شاء الله لبذلهم الوسع في الوصول إلى حكم الله ورسوله، ولكن لا يجب على من عرف خلافها أن يتبعها. والواقع أيها الإخوة أنني حين ذكرت القولين في المسألتين السابقتين ومن قال بهما وأدلة كل فريق، إنما ذكرتها لغرضين: الأول للعلم والفائدة، الغرض الثاني وهو مهم جدا حتى يعلم كل إنسان منا أن هؤلاء العلماء الكبار ما قالوا بهذه الأقوال تخرطا أو احتياطا من عند أنفسهم. فبعض الناس إذا رجح قول شنع على من يخالف هذا القول ورماه بكل نقيصة، فيقول مثلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني من اتبعوا هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه، أو يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد رأيت بعض الإخوة هداهم الله يقول مثلا: لا علينا من أقوال فلان وعلان وأراء السلف، إنما نحن ندين بدين الكتاب والسنة. هذا صحيح، كلنا يجب أن ندور مع الكتاب والسنة حيث دار، ولا شك أن الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة صحيحة، وتقديم الكتاب والسنة على آراء الرجال حق، يجب أن يستقر في أذهاننا جميعا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذه. وهكذا غير من الأئمة كانوا لا يرضون بأن يقلد. الإمام الشافعي رحمه الله كما روى البيهقي وابن أبي حاتم وغيرهم في سيرته كان جالسا في المسجد يقرر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا حديث صحيح. أقول إن الإمام الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد يقرر مسألة من المسائل، فذكر في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه حديث صحيح. فقال له أحد الحضور: وتأخذ به، أتأخذ بهذا الحديث يا إمام؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله حتى احمر وجهه وعلاه العرق، ثم قال: هل رأيتني في كنيسة؟ هل رأيتني داخلا في كنيسة؟ هل رأيت في وسطي زنارا، وهو ما كان يشده الرهبان على بطونهم؟ أقول لك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ به؟ هكذا كان هديهم رضي الله عنه. وما استحق ثناء الناس واتباعهم من ذلك العصر حتى أجمعت الأمة على فضلهم إلا لشدة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من كمال اتباعهم أن تخالف أحدهم فيما تعلم أن الدليل ليس معه، وأنت إذا خالف لا يقال من أنت حتى تخالف. صحيح من نحن بالقياس إلى هؤلاء الأئمة؟ لا شيء. لكن أنت تنتقل من إمام إلى إمام، ولذلك لا يمكن أن يسوغ الإنسان كائنا من كان أن يأتي إلى مسألة بحثها السلف فيبتدع قولا جديدا لم يسبق إليه ويأتي بقول مخالف له، لأنهم حينئذ قد أجمعوا على أن هذا القول الذي قال به هذا الشخص غير صحيح حيث لم يقولوا به، فأجمعوا على عدم. أما إذا وجدت أن هذا الإمام معه دليل وذاك معه دليل فتركت إماما إلى إمام آخر لأن دليله أقوى، فهذا هو لا أقول سائق بل هو المشروع، بل يحرم على الإنسان أن يقلد شخصا ما في مسألة وهو يعلم أن الدليل مخالف لها. فالله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لكن ينبغي على الإنسان أن يعرف لهؤلاء الأئمة قدره فلا ينتقصهم بأي صورة من صور التنقص، ومن صور التنقص أن يتهمهم بأن هذه الأقوال مجرد تخرصات أو ظنون أو لا دليل عليها، لأنه حينئذ نسبهم إلى أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، والقول على الله بغير علم هو قريب الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هو قريب الشرك. ومن صور التنقص لهؤلاء الأئمة أن يقول القائل كما قرأت في بعض الكتب: نحن لا نبالي بخلاف فلان وفلان، لأن الله عز وجل يقول عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف بين العلماء والفقهاء دليل على أنه ليس من عند الله، فدين الله ليس فيه اختلاف. هذا أيضا تنقص للأئمة، لأنه نسبهم إلى أنهم لم يأخذوا من القرآن والسنة بل جاءوا بآرائهم المحضة أو بما أخذوا من أهل الكتاب أو غيرها. مثلا من التنقص أن يتعاظم الإنسان نفسه أمام هؤلاء الأئمة، فتجد الإنسان وهو لا يزال في بداية الطلب تجده مثلا قد يذكر أقوال الأئمة ثم يقول وعندي أن الصواب ألف، وعندي، وكلمة عندي تدل على أن هذا القائل له مكانة كبيرة، أو أنا أقول بكذا مثلا. ورحمة الله على الإمام ابن دقيق العيد حيث يقول يقولون هذا عندنا غير جائز، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. يعني الإنسان إذا بحث ورجح يرجح قول فلان لأنه رجحه فلان وأدلته أقوى، أما أن يستعمل هذه الألفاظ ولي وعندي وأنا أقول أو ما أشبه ذلك، فهذه عبارات فضفاضة كبيرة يعني يمكن أن يستعملها العالم، أما طالب العلم أو المبتدئ فينبغي له أن يعوج لسانه قدر الإمكان قدر الإمكان على تجنبه. وقد يعتاد عليها الإنسان وتتكرر في اللسان فتمر عفوا في بعض الأحيان فلا بأس، لكن الإنسان يكون رقيبا على نفسه. وهناك كلمة جيدة في هذا الباب ذكرها الإمام ابن القيم في آخر صفحة من الجزء الثاني من زاد المعاد، أرجعوا إليها. يقول رحمه الله ما معناه وهو يتحدث عن الألفاظ التي ينبغي تجنبها كلفظ لو ولفظ لولا الله وفلان وما أشبه ذلك من الألفاظ التي ورد النهي عنها. ذكر أن مما يستهرق مما يكره أو يستكره أو يستهجن قول القائل ولي وعندي وأنا، فقال أفضل ما استعملت فيه هذه الألفاظ أن يقول العبد لي الذنب ولي الجرم ولي الإثم ولي الخطيئة، أو يقول أنا العبد المذنب الفقير المقصر المستحق للعقوبة إن لم يغفر الله لي. وأفضل ما استعملت فيه كلمة عندي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. فهذا أدب نقصر فيه كثيرا نحن الطلاب، والأولى بنا أن نعود ألسنتنا قدر الإمكان على اللهج دائما بالثناء على الأئمة والعلماء، وعلى تجنب الألفاظ التي تدل على أن المتكلم يرجح بين هذه الأقوال كما لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من المجتهدين الكبار. فهناك أمر وسط بين هذا وهذا، ليست القضية أن تقلد تقليدا مطلقا بلا دليل ولا تبصر، ولا أن تنسب هذه الأقوال كما لو كان الذين قالوها أتوا بها من كيسهم بلا دليل، بل ترجح ما رجحه العلماء المحققون وغالبا يكون وراء جمهور العلماء بأدلته، مع معرفة أن الآخرين لهم دليل ولو كان ضعيف، لا يكاد يخلو قول من وجود دليل، لكن قد يكون الدليل ضعيفا من حيث الثبوت، وقد يكون الدليل ضعيفا من حيث الاستدلال. وهذه الآداب أيها الأخوة عمدا جاء الحديث عنها، لأن كثيرا من الطلاب خاصة طلاب العلوم الشرعية حين يبدأون بدراسة الحديث والفقه تبرز هذه المشكلة، وقد يقرؤون في كتب العلماء الكبار فيجدون هذه العبارات فينقلونها كما صحيح. أنت قد تجد في كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو في كلام بعض العلماء المعاصرين قد يقول قلت مثلا، أو يقول وأرى أو عندي، قد يقول ذلك. لكن ينبغي للطالب أن يتجنب هذه العبارات حتى يصل إلى ما وصل إليه، وحينئذ يقول ما يرى أنه مناسب. هذا هو الذي دفعني إلى عرض الأقوال حتى يعرف الطالب أن الجميع مجتهدون ولهم أدلة، لكن لا شك أن الحق واحد وهو نصيب أحد الفئتين. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث بئر بضاعة وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومن المفترض أن نسمع اليوم حديثين أو ثلاثة أحاديث، وهما حديث أبي أمامة بروايتين وحديث ابن عمر في القلتين. فما أدري أيحفظ أحد من الأخوة هذه الأحاديث؟ حديث أبي أمامة مر معنا أكثر من مرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور، إن الماء طهور لا، إن الماء طهور إلا إن تغير لونه وطعمه وريحه. رواه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم الإمام الناقد أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل. وقد ضعف هذا الحديث لأن في إسناده رشدين ابن سعد، لأن في إسناده رشدين ابن سعد، ورشدين هذا رجل صالح ولكنه كان يخلط في الحديث، أو كما يقولون أصابته غفلة الصالحين فترك الناس حديثه، فحديثه متروك. والمتروك كما هو معروف، المتروك من الحديث لا ينجبر ولو جاء من طرق كثيرة. واللفظ الآخر هو لفظ البيهقي، قال إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فجاء بلفظ أو بدل الواو، بنجاسة تحدث فيه. إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث جاء من طريق راشد بن سعد، الأول رشدين بن سعد والثاني راشد بن سعد. وفي هذا رد على من قال إن الحديث تفرد به رشدين بن سعد، فيقال كلا لم يتفرد به، بل تابعه راشد بن سعد كما في رواية البيهقي، ولكنه مع ذلك ضعيف الإسناد. فالحديث بكل حال ضعيف، وقد ضعفه أهل العلم حتى قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. ولفظ البيهقي أشبه ما يكون بألفاظ الفقهاء، إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. أما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدوار. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، وفي لفظ لم ينجس أو لم ينجسه شيء. والكلام على هذا الحديث من حيث عزوه، والكلام على من صححه، والكلام على إسناده، والوقوف عند بعض المعاني المهمة فيه يرد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وأرجو من الأخوة الحرص على حفظ هذه الأحاديث الثلاثة، وإن أمكن حفظ حديث معها فأمر طيب. إن كان هناك سؤال حول ما سبق تقريره فيمكن طرح. نعم. يتغير الحقيقة أن التفصيل في هذا واسع. فأما من قالوا إن الماء ينقسم إلى قسمين، فكل هذه المياه عندهم داخلة في قسم الطهور، صالحة للوضوء والغسل بها وغير ذلك من الطهارات. أما أصحاب القول الأول الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام فلهم تفصيلات كثيرة جدا، وهذه التفصيلات أيضا تختلف فيها المذاهب، فيختلف مذهب الإمام أحمد في هذا عن غيره، وهم يفرقون بين ما تغير بما يقع فيه من غير المماس كقطع الكافور والملح المائي، وبين ما تغير بمماس. فالذي تغير بغير مماس يعتبر من قسم الطهور عند الحنابل، أما ما تغير بممازج فهو طاهر. وكذلك يفرقون بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، فما يشق صون الماء عنه فيعتبر من باب الطهور. ويفرقون بين الماء المستعمل، ومن المعلوم أن الماء المستعمل لم يختلط بشيء، حتى لم يختلط بشيء من الطاهرات، وإنما هو ماء استعمل في طهارة. فيفرقون بين الماء المستعمل في طهارة واجبة كالوضوء، الوضوء الواجب، فهذا يعتبر طاهر لا يطهر، وبين الماء المستعمل في طهارة مستحبة كالغسلة الثانية والثالثة من الوضوء وكغسل الجمعة وما أشبهه من الطهارات المستحبة. بمعنى لو جمع الإنسان الماء المتساقط من هذه الطهارات المستحبة غير الواجبة فهو عند الحنابلة طهور، وهو داخل في الطهور. ولهم في ذلك تفريعات كثيرة مذكورة في كتب الفقه يمكن مراجعتها فيها، لكن عند أصحاب القول الثاني وهم من يقولون بأن الماء قسمان لا محل لهذه الأقسام كلها، لأن الماء عندهم إما طهور فيستعمل في الطهارة والغسل وغيره، وإما نجس لا يستعمل في شيء من ذلك، وليس عندهم ماء طهور ومع ذلك لا يجوز استعماله إلا لو خرج عن مسمى الماء كما سبق، لو غلبت أجزاء المادة التي أضيفت إليه، لو أضيف إليه زعفران أو ورد أو باقلاء أو غيرها فغلبت على الماء وصارت هي الغالبة فهو حينئذ لا يسمى ماء. نعم.
كثير من الناس
كيف خلق الأرض؟ لأننا لو افترض الآن أن عندنا ماء كثير غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فهذا الماء الكثير عندهم يعتبر لا ينجي، حتى لو وضعت فيه النجاسة فهو طهور، أو لا حتى لو وضعت فيه نجاسة فهو طهور، وهذا سبق تقريبا. فنقول هذا غمست فيه يد قائم من نوم ليل، أو وضعت فيه مادة طاهرة وليست نجسة، أو بال فيه إنسان وهذه نجاسة، فلو قالوا إنه حينئذ ينجس ألا يكون نقض الأصل السابق؟ يعني لو كان عندنا ماء كثير فوضعت فيه نجاسة لم تغير، فما حكمه عندهم؟ لم تغير، ما حكمه؟ فهو طهور في هذه الحالة، ماء كثير طهور. فإن قالوا إنه ليس بطهور في هذه الحالة نقضوا الأصل الذي قالوا به، وإن قالوا إنه طهور نقضوا القول الذي لجأوا إليه، وهو أن من الماء ما هو طاهر في نفسه وليس بطهور، فلا بد لهم من أحد هذين الإلزامين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من الفتاوى إلزامات كثيرة لأصحاب هذا القول تضعف القول به، ولذلك قال رحمه الله لما ذكر القول الثاني قال وهو الصواب، وهو المنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه، قال والقول بأن الماء ثلاثة أقسام قول مخالف للكتاب والسنة، هكذا في الفتاوى. ولكن سبق أن هذا القول قال به علماء أجلاء اجتهدوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، واجتهادهم لا يوجب اتباع. نعم نعم، لم يذكر الفقهاء والمصنفون والشراح الذين مالوا إلى القول بأن الماء ثلاثة أقسام، لم يذكروا في ذلك نقلا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، إنما اعتمدوا على ما سبق من الأدلة، وكان منها أن الصحابي الذي سأل عن ماء البحر قد يكون وقع في ذهنه أن هناك ماء طاهر وليس بطهور، إذ كان يعلم أن ماء البحر طاهر، وسأل أن أتوضأ لم يشك أنه طاهر ولا جاء في ذهنه أنه نجس، فسؤاله وقوله أن أتوضأ دليل في نظرهم على أنه كان يعرف أن هناك ماء ليس بنجس ومع ذلك لا يجوز التطهر أو الوضوء به. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.